قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: أمك هذا من عند الله يرضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، وإلى هذه زوجته، فقال: أيك هذا من عند الله يمضي. وأورد كذلك بعد حديث آخر استدل بهما على ما ترجم له من النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وهناك أحاديث صريحة النظر إلى المخطوبة، لكنها ليست على شرطه، جاءت بالترجمة وأورد الحديثين اللذين على شرطه، وهما دالان على ما ترجم له. لكن الأحاديث الصريحة النظر إلى المخطوبة هي ليست على شرط البخاري، ولهذا لم يذكرها، وإنما ذكر هذين الحديثين. أولهما حديث عائشة وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني رأيتك في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، جاءه به الملك، قال: هذه زوجتك، ويكشف عنها وينظر إليها ويقول: إن كان هذا من عند الله يمضي، قال: إله أنت. يقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها وقطعة من الحرير التي جاء بها الملك، فاستنتج منه النظر إلى المخطوبة، النظر إلى الزوجة، وهو إنما خطبها من أبيها ثم تأخر دخوله بها حتى وصل المدينة. وإذا ففيه دلالة على ما ترجم له، دلالة على ما ترجم له من جهة نظره إليها، وهي في القطعة من الحرير التي جاءه بها الملك. ثم أيضا هي كانت في ذلك الوقت صغيرة، في ذلك الوقت صغيرة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، أنه عقد عليها وهي ابنة 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وعاشت عنده 9 سنوات. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة. وإذا ففيه دليل على ما ترجم له، لكن لا يقال إن المرأة يمكن أن تصور وأنها تلقى صورتها للخطيب أو للخاطب لينظر إليها، لأن التصوير حرام، لا يصور ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها من أجل أن تدفعها للخطيب أو من أجل أن ينظر إليها الخطيب. كما جاء في هذا الحديث من أتيان بصورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير بواسطة الملك، وإن هذا من عند الله عز وجل، والذي لعن المصورين، الذي جاء عنه لعن المصورين وتحريم التصوير، هو الذي جاء عنه الأتيان بهذه الزوجة في هذه الصورة. إذن فلا يجوز التصوير ولا يجوز للمرأة أن تغير نفسها وتدفع أن تدفع الصورة للخاطب ينظر إليها لأن التصوير حرام لا يسوغ ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رؤية الأنبياء حق ورؤية الأنبياء وحي ورؤية الأنبياء وحي. وأما يعني غير الأنبياء فقد تكون رؤى صحيحة وقد تكون أغراض أحلام قد تكون أغراض أحلام ليس لها حقيقة. ثم أيضا الرؤى قد تكون في الحقيقة على طبق المرء في المنام وقد تكون ضرب مثال تحتاج إلى تعبير ولا تطابق ما رؤية في المنام. لأن الرؤى قسمان قسم يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام وقسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير وأنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام. ورؤية الفتيين الذين في يعني صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن هما مثال أو شاهد لهذين النوعين لأن أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى في المنام لأنه رأى أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا يعني في النهاية يعصر خمرا فالذي رؤي في المنام مطابق للذي حصل في اليقظة. والثاني ضرب مثال وليس حقيقة وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطيرين ما كان يحمل خبزا تأكل الطيرين ولكنه يخلق ويقطع رأسه فتأتي الطير وتأكل من مكان القطع وهو مفروض تقع عليه وتأكل من هذا المكان فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. وإذا يعني رؤى الأنبياء يعني منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع يعني الذي رأاه في المنام وكذلك غيره. لكن غيره يمكن أن يكون أغراض أحلام لأنه ليس رؤيا أغراض أحلام لا قيمة لها ولا عبرة بها مثل الرجل الذي قال أنني رأيته في المنام الرسول رأيته في المنام أن رأسي قطع فجعل يتدحرج جعلته ألحقه فقال لا تلعب الشيطان في حديثه لا يتلاعب الشيطان بها حديثا. فهناك أحلام هذه الأحلام لا عبرة بها وهناك رؤى قد تكون تحصل مطابقة بالواقع في اليقظة وقد تكون ضرب مثال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يرى الرؤى فتأتي مطابقة وهذا أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية صادقة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي قبل أن ينزل إليه جبريل من الوحي أول ما نزل كان يعني يحصل له رؤى فتأتي مطابقة لما رآه وكان أيضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة. قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في هذا من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر وكان ذلك نحرا في أصحابه هذا هو المثال ما هو حقيقة أنه يعني بقرا تنحر بقرا حقيقية تنحر إنما عبر ذلك بأصحابه الذين قتلوا يوم أحد والذين استشهدوا يوم أحد فكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر فكان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا الذي رآه الرسول في قصة عائشة قال فإلهي أنت يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في القطعة من الحرير هي هيئتها وصفتها وما رآه في المنام مطابقا لما يراه في اليقظة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر بينهم ارتباط وبينهم اتصال وكان يراها دائما كانت صغيرة بل إنه تزوجها وهي صغيرة وطلعت مع البنات المثيلات لها رضي الله تعالى عنها وارضاها.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه وقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
هنا أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن أورد البخاري مرارا بشهوده على أمور متعددة في كتاب النكاح. أورده في كتاب النكاح بمواضع متعددة يستشهد به على هذه الأمور التي أورده تحت تلك التراجم مستدلا به عليها. وأورده هنا لأنه يتعلق بالنظر المقصودة بمحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد أن وفيه قولة أن ينظر فوق ثم ينزل يعني يقعد النظر ثم يطوله يعني يرفع ويخفض يرفع رأسه ويخفضه أن ينظر إليه. فهذا فيه دليل على النظر المقصودة. وهي قد يكون من هذا الذي حصل قبل أن يكون الحجاب. ومعلوم أنه قبل الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها لا ينظر إليها مع كشف الوجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصوب وهي عرض نفسها عليه وفيه دلالة على النظر المطلوبة. وقال رحمه الله أورد هذا الحديث الذي قبله يكون هنا على شرطه وهما دالان على ما ترجم له. لكن هناك حديث كما أدرك صريحة في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. وخطب المرأة وتطر اتجاهه إليها وقبل وحصل الاتفاق وقبل أن يحصل العقد فيمكن أن ينظر إليها إن حتى إن وجد أن يشجعه على الاستمرار والثمر وإن وجد شيئا يصرفه عنها انصرف عنها. وأن الرجوع قبل الدخول والتخلص قبل الارتباط أسهل من ما إذا حصل اللقاء حصل الدخول ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها. فقد يكون يحصل له عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعقد عليها قد يكون يجد يعني ما يدفعه ويرغبه أكثر في زواج منها وقد يرى ما لا يعجبه ويكون تخلص من كل واحد منهم آخر قبل أن يحصل الارتباط قبل أن يحصل الاختلاط والانتجاج. بينهما. وإذا فالحديث دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله، ولهذا اقتصر عليه مع الذي قبله وكونهما على شرطه.
قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فدخل فيه الحل وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: فأنكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستقطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستقطع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستقطاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة ويدخلون على المرأة كلهم يصيبها، وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن طبع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، يقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن يمسدن على أبوابهن رايات تكون علما، ومن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاف، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون والقاف به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
ثم ابن البخاري رحمه الله عقد ترجمة تتعلق بولي النكاح، فقال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. أورد حديث الرسول ترجمة له حديثا لا على شرطه ولكنه صحيح ثابت بالغريب ولكنه ثابت، يقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لكنه ليس على شرط البخاري. ومن أجل ذلك أتى به بلفظ الترجمة، وأتى بترجمة مطابقة لفظ الحديث الذي ليس على شرطه، ولكنه أتى بأحاديث تدل على اعتبار الولي النكاح، فأتى بآيات وأتى ببعض الأحاديث الدالة على هذا. فأورد الآية: لا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، لا يقول فلا تعضلوهن، هذا خطاب، وهذا خطاب للأولياء، هذا جاء من اعتبار الأولياء، لأنه لا لم يكن هي لمعتبر، وأن الأمر يرجع إليها، وأنها تزوج نفسها بدون ولي. ما كان هناك حاجة إلى أن يخاطبوا بأن لا يعضلوهن، بل الأمر يرجع إليهن وهم يفعلن ما يشاءن. لكن لما خاطبوا بأن لا يعضلوهن، إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وكفء للزواج منهن، إنه لا يحل بينها وبين الزواج منه، وإنه يزوجها ما دام شفعا وما دام أهل للزواج منه. إذن فالخطاب الموجه للأولياء دال على اعتبار الولاية في النكاح. أي لو لم تكن الولاية معتبرة لما كان هناك حاجة إلى مخاطبتهم، ولا كان الأمر يرجع إليهن وهن يزوجن أنفسهن كيف شئنا. فلما وجه الأمر إليهن لأنهم لا يعبدوهن ولا يحول بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن، وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا عاضلين، وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها وبين من يكون أهلا بالزواج ويمكن أن تنتقل الولاية إلى من يريد، تنتقل الولاية إلى من يريد. فالغاية الثانية ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنفح المشركين لأن هذا خطاب من الأولياء، لا تنفحوا لأن لا تزوجوا المسلمات المشركين، فهو خطاب لأولياء ليس خطابا للنساء يزوجن أنفسهن ألا يزوجن أنفسهن، وإنما خطب الأولياء على ولا تنفحوا. إذا الولي هو الذي ينفح والذي يزوج. وكذلك الآية التي أنفحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، أنه أمر بالإنكاح، أمر بالإنكاح يعني معناه أن الأولياء هم الذين ينكحون وهم الذين يزوجون. إذا البخاري رحمه الله أورد آيات دالة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من الولي في النكاح معتبر، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم أورد بيان حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح، وأن الإسلام لما جاء فلما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة أنحاء، على أربعة أصناف وأنواع. نكاح الذي قالت عنه نكاح اليوم، وهو أن يأتي الرجل ويخطب منه وليته أي زوجها إياه، يعني معناه أنهم يأتون إلى الولي إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى من يكون وليا لها فيخطبونها من فيزوجها وليها. إذن في الجاهلية نوع من النكاح مبني على الولاية وعلى أن الولي هو الذي يخطب منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح لموليته. هذا كان في الجاهلية لا يقره الإسلام. ومعلوم أن في الجاهلية أمور أقرها الإسلام وأمور أبطلها الإسلام. والنكاح كان على ثلاثة أربعة أغرب، أقر واحدا منها وهو النكاح الذي عبرت عنه عائشة نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم يعني الذي يعمل به الناس، وهو أنهم أن المرأة تطلب من وليها ثم يتولى العقد لها ويزوجها. فإذا الولاية في النكاح اعتبره، وذلك في هذا الحديث من أنه كان هذا شيء معروف في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن السنة قول شيء تقرير، هناك أمور أقرها الإسلام وأبطلها الإسلام، الأمور التي أقرها معتبرة وهي ذلك بحكم إقرارها في الإسلام، وهناك أمور كانت في الجاهلية وألغاها الإسلام وأبطلها. ومن ذلك هذه الأصناف الثلاثة الأخرى التي يحصل بها النكاح، وهي الثاني الأول الأمور الثلاثة الباطلة. أن الرجل عندما تحوض امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبرع رجلا يعينه ويسميه ويأتي ويجامعها، ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق أنها حملت، وإذا تحقق أنها حملت من ذلك الرجل جعل يجامعها ثم يكون الولد له. هذا الولد الذي من غيره يكون له، وذلك رغبة في أن يختار الرجل الذي يكون عنده عنده سمعة وعنده فيه وعنده منزلة، يطلب من امرأته أن تطلب منه أن يجامعه بعدما تنتهي من الحيض بعدما يظهر حيضها، فإذا جاء معها ينتظر حتى يتحقق بأنها حملت، لا يروح إذا معها قبل أن يعرف أنها حملت فيأتي الحمل منه، لأنه يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد في زوجته أن يجامعها عندما ينتهي الحيض. هذا أبطله الإسلام، وهو اتفاع وهو الجنى والعياذ بالله، لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها وهو أجنبي منها، ثم أيضا يترتب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من مائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها. هذا أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. الأمر الثاني من الأمور الباطلة هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أشخاص، يعني أشخاص دون العشرة، فيقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجته منها. فإذا حملت من هذا الوقاع من هذا العدد، فإذا ولدت استدعت هؤلاء وحضروا، ثم قالت لأحدهم من المنذرين هو ولدك يا فلان، فيتم ولده ويسترزقه ولا يستطيع التخلص عنه. هذا أفضل على الإسلام وهو زنا. ثم الأمر الثالث الذي هو البغايا المعلنات أصحاب الرايات التي يضعن رايات على أبوابهن لمن يريد أن يجني بهن والعياذ بالله، فيأتي من يريد وهي تعطي الجماعة الذين دخلوا عليها، فإذا حملت في هذه المهام يعني في هذه الفترة التي دخل عليها وجاءها يعني وجامعها وجامعها منهم تحصيهم وتعرفهم، فإذا ولدت أحضر الخافة الذين يعرفون السبع ويقول لهم معرفة بالأسباب يعني بين الناس بين الآباء والأبناء، فمن ألحقه الخافة بهم أو بواحد منهم من ألحقه بواحد منهم فإنه يكون أباه فإنه يكون أباه. هذا أفضل الإسلام. وإلا هذه أربعة أنواع من النساء كانت موجودة في الجاهلية، أولها هو الذي أقره الإسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمة وهي اعتبار الولي في النكاح، وأنه كان عندهم في الجاهلية هذا النوع من النكاح، وهو أنه يأتي رجل إلى الولي ويخطب منه موليته ويزوجها إياه. إذن فالخطبة يكون من الولي والتزويج يكون من الولي، فهو شاهد لما قدم له البخاري من اعتبار الولي في النكاح.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها فيعطنها.
هو الآية التي وردت في آخر سورة الآية الثانية من سورة النساء فترغبون أن تنكحوهن ذكر لأنه يعني قابل وأن يعد له عنه لأنه قبل أن يعد به فإذا أدبر به فهو معناه أنه يرغب فيها لمالها أو جمالها، وإذا كان ليس ذات مال أو ليس ذات جمال ولها مال ولكن يريد أن أحد يشارك فيها، لأن يعني لو جاء زوج معه ولا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يشاركه أحد في مالها لأنه ابن عمها أو هو والدها، فالذي جاء في الآيتين أنه أحيانا يرغب فيها بمالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي تستحق. فنهوا أن يفعلوا هذا وأن يتزوجوا من شائط وهن مثلا ثلاثة ورباع. فقد تكون ليست ذات جمال أو قد تكون ليست ذات جمال ولكنها ذات مال وهذه لا يأتي أحد من شائط فيها ولكن لا يتزوجها فيعضلها يأتيها خطاب ولكن لا يريد أن يتزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرثها معه فيعضلها. المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يعتبر في النكاح وأنه قد يحصل منه العضل عدم تمكينه من الزواج بسبب من الأسباب. وهذا إنما يكون لكونه الأمر بيده ولكونه وليا وإلا لو كان مملكة الولاية معتبرة لكانت المرأة تتصرف بنفسها كيف شاءت ولا يحتاج إلى أن ليس لأحد عليها سلطان فيعذرها. لكن لما كان الولي معتبرا فقد يحصل منه الإحسان وقد يحصل منه العذر.
قالت رضي الله عنها هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعطلها لمالها. ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
ولا ينكحها غيره ولا ينكحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها ويكون بذلك من عضلها وحال بينها وبين الذين يرغبون الزواج منها من اجل ان يشاركه في مالها احد. فاذا فيه اعتبار الولايه في النكاح.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا السهلي قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر بابن حذيفة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر توفي في المدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه وقلت إن شئت أن تحفص حفصة فقال فأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تحفص حفصة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنة الحصة على عثمان بن عفان لما تأيمت يعني زوجها بنية بن حذافة السهمي عرضها على عثمان وطلب منه الإمهال لينظر في أمره ثم عاد إليه الرد والجواب بأنه بداله ألا يتزوج. ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فسكت ولم يحر جوابا كما سبق في الطريق الأخرى التي مضت وهن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكرها له فهو ما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب. المقصود من إيراد الحديث هنا بين عمر رضي الله عنه وأرضاه عرضها على عثمان وعلى أبي بكر ويقول إن شئت أن تحفظ يعني زوجتك فمعناه ان الولي معتبر ان الولي معتبر لانه قال ان تحفظ لو كان الامر يرجع الى المراه لكانت المراه تتصرف بنفسها والولي اعتبرها النساء بامور منها ان الرجل يكون اعلم واقل من المراه وامكن في معرفه الرجال ومعرفه احوال الرجال فهو الذي مظنت أن وضعها في الموضع المناسب في الغالب بخلاف المرأة أنها لضعف عقلها قد تغتر بالمظاهر قد يعجبها الرجل أو في المنظر السيء المخبر فتتوكل على ذلك الحمراء. فالمرأة لا تستطيع أن تحضر الرجال كما يحضرهم الرجال، لأن الرجال هم الذين يخالطون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال، والمرأة لا تتمكن من ذلك. ثم أيضا هي لنفسها قد تتأثر بالمظاهر، قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء، المخبر السيء، ولكن أعجبها المنظر. ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا تحمد عقباه، فجعل الأمر إلى الرجال. ثم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تذبل النساء وعلقهن بالرجال واستقالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك، وهم الأمور التي يستحي منها وينبغي أن تتمرع على حياء منها. فأميط الأمر إلى الرجال لأمور متعددة، أميط الأمر إلى الأولياء لفوائد ولحكم متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع للفائدة والمصلحة.
قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبدوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعقلوهن. وقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
هذا الحديث هو ينسب النزول لهذه الآية، وأن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان له أن يزوجها رجلا فطلقها، ولما خرج من عدتها جاء يخطبها وقال فامتنع معقل ان يزوجه اياها، قال زوجتك وافرجتك ثم ذهبت وطلقتها فلا يزوجها مره اخرى، وكانت هي تريده وتريد الرجوع اليها. ونزلت الايه لا تعبدوهن وانت عن ازواجهن، فعند ذلك اقدم وبادر الى تزويجه. إذن فالأمر يوضح يعني هذه الآية، وأن يعني هذه القصة هي سبب نزولها، وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء. ولو كان الأمر يرجع إلى المجتمع كان هناك حاجة إلى خطاب الأولياء، لكان الأمر يخاطبنا وهم يزوجون أنفسهن، لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن بالأمور والأضرار التي تترتب على ذلك. ثم الرجال هم الذين أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح وما هو الأفيد للنساء. إذن هذه الآية التي ترجم أو ذكرها في الترجمة أولا أورد هذا الحديث الذي كان بيان سبب نزولها، وأن الولي لا يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وأراد الرجوع إليها، وكذلك أيضا إذا كان خطبها من ذو شفع ومن هو أهل للزواج منها فلا يحول بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل الطمع في أمور ترجع إليه وفي فوائد تحصل له، وإنما ينظر لحظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها. وإذا جاءها من هو أهل الزواج منها فلا يحول بينها وبين هذا الزواج.
قال باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قادم أتجعلين أمرك إليه قالت نعم فقال قد تزوجت وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركت في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك.
لما أورد الإشارة من الله يسلمه وإلا كان وليه خاطب هو الولي فهل يزوج نفسه أو يعني يزوجه غيره أو يصل الأمر إلى غيره أورد البخاري رحمه الله بعد الآثار في هذا وأورد يعني هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي مر قريبا فذكر أنه من الآثار من غيرة شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها يعني هو الولي لها فأمر رجلا أن يزوجها إياه ومعناه أنه له أن يتزوج له أن يزوج نفسه وله أن يصل الأمر إلى غيره له أن يصل الأمر إلى غيره ما دام أنه هو الولي هو كذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة المرأة ثم كذلك ما جاء عن الحسن في كونه إما أن يتزوج ويشهد يكون يعني هو الولي أو يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه ومن الذي هو أن يريدها يعني معناهما أن يزوج نفسه أي يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه أو يعقد له عليها يعني هذا ممكن وهذا ممكن لكن الكون يعني يزوج نفسه ويعقل نفسه لا لازل يكون يصل الامر الى غيره ايضا لا لازل وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عائشه هو اورد اشار الى حديث زيد بن سعد رضي الله عنه في قصه تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما معه من القران والذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه الذي بعده فيه انه يقيم وليها فيعضلها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيرها من الأزواج الخاطبين لها أن يتزوجوها خشية أن يشاركوه في ماله لأنه لا يتزوجها لأنه لا يرغب فيها لعدم جمالها وكذلك أيضا لا يزوجها وإذا فنحن هذا فيه إشارة إلى أن الولي قد يزوج نفسه وله أن يزوج نفسه لأنه لا يتزوجها ولا يزوجها فمن وليها فيعضلها ويحول بين الخطاب بينهم وبينها
قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فحفظ فيها النظر ورفع ولم يجدها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتما من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها اللص وآخذ اللص. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقدم وسكها بما معك من القرآن.
يعني عدد المعتقدات أنهن إما أن يكون حوامل أو يكون يحضن أو كن صغيرات لم يبلغن إلى سن الحيض أو كبيرات تجاوزن سن الحيض. فالحامل عدتها أن تضع حملها، والحائض التي تحيض عدتها ثلاث قيد، والتي لم تحض ولم تبلغ سن الحيض لكونها صغيرة وما بدأ الحيض بها، أو آيسة يعني تجاوز سن الحيض، هذه عدتها ثلاث أشهر. فإذن قول الله عز وجل واللائي لم يحضن يعني معناه أنهن يعتدن وتسهر، معناه هذه العدة التي جاءت نتيجة للطلاق، وإذا به زواج يسبق ذلك. ومعنى هذا أن الصغير يزوج، أن الصغير يزوج، فالآية واضحة في زواج الصغير لأنها بينت أن المطلقة التي لم تبلغ سن الحيض وطلع من الصغيرة لأن التي لم تحرص سفرة صغيرة، وهذا التطليق نتيجة للتزويج. فمعنى هذا أنه أن الصغيرة تزوج، وجه الدلالة واضحة من جهة أنها ذكر عدتها وهي عدة جاءت نتيجة للطلاق، فالطلاق جاء قبله نكاح، وإذا فالرجل يزوج ولده الصغير يعني يزوج ولده الصغيرة، فهي واضحة الدلالة على تزويج الصغار. ثم أورد جواز الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأن أبا بكر عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها يوم السبع ودخل بها وهي ابنة تسع، عقد عليها ودخل بها ابنة تسع، وكان هذا فيه دلالة على جواز الرجل بنته الصغيرة، وذلك فيما إذا رأى الحظ لها والمصلحة لها وعدم فوات تلك الفرصة الجامعة التي لا تنتهز ولا تحصل. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والجلاء، لأن الظفر في مظاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تكون في عصمته وتكون من أمهات المؤمنين هذا فضل وشرف. ولهذا مرة في قصة أنس بن مالك عن أنس بن مالك الذي فيه أنه لما حكى أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه وعنده ابنته، قالت وما تستحي يا سوءتاه؟ قال هي خير منك، هي خير منك، ترغب في أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحرص عليه. فزواج الصغير أو زواج الرجل بنته الصغيرة على من هو كفر خشية الفوات وهو أهل لذلك، هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه. وأصل زواج الصغيرة جاء في القرآن، ما يدل عليه هو هذه الآية التي ذكرت فيها عدة المطلقة التي لم تبلغ سن المحيض، فالمعنى أنها مزوجة، وإذا فهو مشروع ويشرع ويجوز أن تزوج الصغيرة، لكن يكون تزويجها لغرض ولانتهاز فرصة قد لا تحصل لو اعتذر يعني عن هذا الرجل القاطع الذي في السفر.
قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حقا فأنكحته. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بتزويج الرجل ابنته من الإمام، وأورد فيه حديث عائشة
بإذناد آخر غير الإذناد الذي تقدم، وأن الرسول تزوجها وعقد عليها ولد وبنى بها ولد تسع وكانت عنده تسعا، يعني وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة. المقصود من هذا أن أبا بكر زوجها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإمام فهو شاهد لما ترجم له البخاري، وأشار إلى قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر وتزويج عمر إياه إياها تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وإذا تزويج بنت الإمام، فكل من الحديثين شاهد لما ترجم له، إلا أنه في واحد في أحدهما علقه وأشار إليه بدون أن يذكر الحديث ويذكر الإسناد، قد جاءت نوع آخر. وبالنسبة لحديث عائشة أغله بالإسناد، لكن كل من الاثنين شاهد لما ترجم له، وهو تزويج الإمام وتزويج الرجل النبغ من الإمام.
قال باب السلطان ولي
بقول بالإمام، يعني إمام المسلمين، ورسول الله عليه السلام هو إمام وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ومنزل أمر المسلمين وقال له إمام وقال إمام العام. هذا جاء في الحديث طبعا من يقول لهم الله عز وجل فما لا ظل إلا ظل إمام عادل، أولهم إمام عادل.
قال باب للسلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن.
كل فضل يزوج، لكن هنا رجل يزوج فقد يزوج فقد يجب تزويج الإمام الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يك هذا من عند الله يرضيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، وقيل: هذه زوجتك. فقال: أيك هذا من عند الله يمضه. وأورد كذلك بعد حديث آخر استدل بهما على ما ترجم له من النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وهناك أحاديث صريحة النظر إلى المخطوبة، لكنها ليست على شرطه، جاءت بترجمة وأورد الحديثين اللذين على شرطه، وهما دالان على ما ترجم له. لكن الأحاديث الصريحة النظر إلى المخطوبة هي ليست على شرط البخاري، ولهذا لم يذكرها، وإنما ذكر هذين الحديثين، أولهما حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني رأيتك في المنام في
سرقة من حرير يعني قطعة من حرير جاءه به الملك قال هذه زوجتك ويكشف عنها وينظر إليها ويقول إن كان هذا من عند الله ينظر الأيله أنت ويقول إن كان هذا من عند الله ينظر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها بقطعة من الحرير التي جاء بها الملك فاستنتج منه النظر إلى المخطوبة النظر إلى الزوجة وهو عندما خطبها من أبيها ثم تأخر دخوله بها حتى وصل المدينة وإذا ففيه دلالة على ما ترجم له دلالة على ما ترجم له من جهة نظره إليها وهي في القطعة من الحرير التي جاءه بها الملك. ثم أيضا هي كانت في ذلك الوقت صغيرة بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة أنه عقد عليها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع وعاشت عنده 9 سنوات وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة وإذا ففيه دليل على ما ترجم له. لكن لا يقال إن المرأة يمكن أن تصور وأنها ترقى صورتها للخطيب أو للخاطب لينظر إليها وأن التصوير حرام لا يصور ولا يجوز ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها من أجل أن تدفعها للخطيب أو من أجل أن ينظر إليها الخطيب. كما جاء في هذا الحديث من أتيان بصورة عائشة رضي الله عنها بقطعة من حرير بواسطة الملك وإن هذا من عند الله عز وجل والذي لعن المصورين الذي جاء عنه لعن المصورين وتحريم التصوير هو الذي جاء عنه الأتيان بهذه الزوجة في هذه الصورة. إذن لا أن يجوز التصوير ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها وتدفع أن تدفع الصورة إلى الخاطب ينظر إليها لأن التصوير حرام لا يصور ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رؤى الأنبياء حق ورؤى الأنبياء وحي ورؤى الأنبياء وحي وأما يعني غير الأنبياء فقد تكون رؤى صحيحة وقد تكون أغراض أحلام قد تكون أغراض أحلام ليس لها حقيقة. ثم أيضا الرؤى قد تكون في الحقيقة على طبق المرء في المنام وقد تكون ضرب مثال تحتاج إلى تعبير ولا تطابق ما رؤية في المنام لأن الرؤى قسمان قسم يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام وقسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير وأنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام ورؤية الفتيين الذين في يعني صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن هما مثال أو شاهد بهذين النوعين لأن أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى في المنام لأنه رأى أنه يعصر خمرا كيف اليقظة يعصر خمرا يعني في النهاية يعصر خمرا فالذي رؤي في المنام مطابق للذي حصل في اليقظة والثاني ضرب مثال وليس حقيقة وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطيرين ما كان يحمل خبزا تأكل الطيرين ولكنه يخلق ويقطع رأسه فتأتي الطير وتأكل من مكان القطع وهو مصروف تقع عليه وتأكل من هذا المكان فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. إذن يعني رؤى الأنبياء يعني منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع. أن من الذي رأه في المنام، وكذلك غيره. لكن غيره يمكن أن يكون الغاب أحلام لأنه ليس رؤيا، وهذه أحلام لا قيمة لها ولا عبرة بها، مثل الرجل الذي قال أنه رأيته في المنام، الرسول من رأيته في المنام أنه رأيته قطع فجعله يتدحرج وجعلته ألحقه، فقال لا تلعب الشيطان بأحاديثه، لا تلعب الشيطان بأحاديثه. فهناك أحلام، هذه أحلام لا عبرة بها، وهناك رؤى قد تكون تحصل مطابقة بالواقع في اليقظة، وقد تكون ضرب مثال. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يرى الرؤى فتأتي مطابقة، وهذا أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة صادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي قبل أن ينزل إليه جبريل من الوحي، أول ما نزل كان يعني يحصل له رؤى فتأتي مطابقة لما رآه، تأتي مطابقة لما رآه. وكان أيضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في هذا، من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، كان ذلك نحرا في أصحابه. هذا هو المثال، ما هو حقيقة أنه يعني بقرا تنحر بقرا حقيقية تنحر، إنما عبر ذلك بأصحابه الذين قتلوا يوم أحد والذين استشهدوا يوم أحد. فكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر، فكان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا الذي رآه الرسول في قلبه عائشة قال فإذا هي أنت، يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في القطعة من الحرير هي هيئتها وصفتها، وما رآه في المنام مطابق لما يراه في اليقظة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر بينهم ارتباط وبينهم اتصال، وكان يراها دائما، كانت يعني صغيرة، بل إنه تزوجها وهي صغيرة وطلعت مع البنات المثيلات لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه وقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجيا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
هنا أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة الواحدة نفسها لرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن أورد البخاري مرارا بشهوده على أمور متعددة في كتاب النكاح، أورده في كتاب الإيمان من مواضع متعددة يستشهد به على على هذه الأمور التي أورده تحت تلك التراجم مستدلا به عليها. وأورده هنا لأنه يتعلق بالنظر المحصولة بمحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النظر فيها وقبوله أن ينظر فوق ثم ينزل يعني يقاعد النظر ثم يطوله يعني يرفع ويخفض يرفع رأسه ويخفضه أن ينظر إليه. فهذا فيه دليل على النظر إلى المقصودة وهي قد يكون من هذا الذي حصل قبل أن يكون الحجاب. ومعلوم أنه قبل الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها لا ينظر إليها مع كشف الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصوب وهي عرض نفسها عليه وفيه دلالة على النظر المقصودة. قال رحمه الله أورد هذا الحديث الذي قبله يكونهما على شرطه وهما دالان على ما ترجم له، لكن هناك حديث كما أدرك صريحة في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المقصودة. وخطب المرأة واستقر اتجاهه إليها يعني قبل وحصل الاتفاق وقبل أن يحصل العقد فيمكن أن ينظر إليها يعني حتى إن وجد أن يشجعه على الاستمرار والثمر، وإن وجد شيئا يصرفه عنها انصرف عنها. وأن الرجوع قبل الدخول والتخلص قبل الارتباط أسهل من ما إذا حصل الاتفاق حصل الدخول ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها. فقد يكون يحصل له عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعقد عليها، قد يكون يجد يعني ما يدفعه ويرغبه أكثر في زواج منها، وقد يرى ما لا يعجبه ويكون تخلص من كل واحد منهم آخر قبل أن يحصل الارتباط. لا يحصل الاختلاط والانزجاج بينهما. وإذا فالحديث دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله، ولهذا اقتصر عليه مع الذي قبله لكونهما على شرطه.
قال باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن، فدخل فيه الحل وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال فأنكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستقطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستقطع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. وكان هذا النكاح نكاح الاستقطاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ماذولا عشرة ويدخلون على المرأة كلهم يصيبها، وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن طبع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع بها الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن يمسدن على أبوابهن رايات تكون علما، ومن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاف، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون والقاف به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
ثم ابن البخاري رحمه الله عقد ترجمه تتعلق بوليد النكاح، فقال ذنبه قال لا نكاح الا بوليد. اورد حديث لفظ ترجمه لفظ حديث لا على شرطه ولكنه صحيح ثابت اذكره فيه ولكنه ثابت، وقوله عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بوليد لكنه ليس على شرط البخاري. ومن اجل ذلك اتى به بلفظ الترجمه أو أجاء بترجمة مطابقة لأقل الحديث الذي ليس على فرقه، ولكنه أتى بأحاديث تدل على اعتبار الولي النكاح، فأتى بآيات وأتى ببعض الأحاديث الدالة على هذا. فأورد الآية لا تعضلوهن، فلا تعذلهن، لا تقول فلا تعذلهن. هذا خطاب، وهذا خطاب للأولياء، هذا جال على اعتبار الأولياء، لأنه لا لم يكن ولي معتبر، وأن الأمر يرجع إليها وأنها تزوج نفسها بدون ولي. ما كان هناك حاجة إلى أن يخاطب بأن لا يعذلهن، بل الأمر يرجع إليهن وهم يفعلون ما يشاءن. لكن لما خطبوا ولا يعذلهن، يعني إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وجزء للزواج منهن، إنه لا يحل بينها وبين الزواج منه، وإنما يزوجها ما دام شفعا وما دام أهل للزواج منه. إذن فالخطاب الموجه للأولياء دال على اعتبار الولاية في النكاح، أي لو لم تكن الولاية معتبرة لما كان هناك حاجة إلى مخاطبتهن، ولكان الأمر يرجع إليهن وهن يزوجن أنفسهن كيف شئنا. فلما وجه الأمر إليه وأنهم لا يعبدوهن ولا يحول بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن، وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا عاضلين، وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها وبين من تكون أهلا للزواج ويمكن تنتقل الولاية إلى من يليه، تنتقل الولاية إلى من يليه. فلغاية الثانية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين، لأن هذا خطاب من الأولياء، لا تنكحوا لأن لا تزوجوا المسلمات المشركين، فهو خطاب لأولياء ليس خطابا للنساء يزوجن أنفسهن ألا يزوجن أنفسهن، وإنما خطب الأولياء على ولا تنكحوا. إذا الولي هو الذي ينكح والذي يزوج. وكذلك الآية التي أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، أن فيه أمر بالإنكاح، أمر بالإنكاح يعني معناه أن الأولياء هم الذين ينكحون وهم الذين يزوجون. إذا البخاري رحمه الله أورد آيات دالة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من الولي النجاح معتبر، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم أورد بيان حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح، وأن الإسلام لما جاء فلما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة أنحاء، على أربعة أصناف وأنواع. نكاح الذي قالت عنه نكاح الليل، وهو أن يأتي الرجل ويخطب منه وليته أي زوجها إياه، لأن أنهم يأتون إلى الولي إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى من يكون وليا لها فيخطبونها من فيزوجها وليها. إذن في الجاهلية نوع من النكاح مبني على الولاية وعلى أن الولي هو الذي يخطب منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح لموليته. هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن الجاهلية أمور أقرها الإسلام وأمور أبطلها الإسلام. والنكاح كان على ثلاثة أربعة أغرب، أقر واحدا منها وهو نكاح الذي عبرت عنه عز نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم الذي يعمل به الناس، وهو أنهم أن المرأة تطلب من وليها ثم يتولى العقد لها ويزوجها. فإذا الولاية في النكاح اعتبر وذلك في هذا الحديث من أنه كان هذا شيء معروف في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن السنة قيمة شيء تقرير، هناك أمور أقرها الإسلام وأبطلها الإسلام. الأمور التي أقرها اعتبر وهي ثابتة بحكم إقرارها في الإسلام، وهناك أمور كانت في الجاهلية وألغاها الإسلام وأبطلها. ومن ذلك هذه الأصناف الثلاثة الأخرى التي يحصل بها النكاح. وهي الثاني أي أول الأمور الثلاثة الباطلة، أن الرجل عندما تحوض امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبرع رجلا يعينه ويسميه ويأتي ويجامعها، ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق أنها حملت. وإذا تحقق أنها حملت من ذلك الرجل جعل يجامعها ثم يكون ولد له، هذا الولد الذي من غيره يكون له، وذلك رغبة في أن يختار الرجل الذي يكون عنده عنده سمعة وعنده بيت وعنده منزلة. يطلب من امرأته أن تطلب منه أن يجامعها بعدما تنتهي من الحيض وبعدما يظهر حيضها، فإذا جامعها ينتظر حتى يتحقق بأنها حملت. لا يروح يجامعها قبل أن يظهر أنها حملت فيأتي الحمل منه، لأنه يعني يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد في زوجته أن يجامعها عندما ينتهي الحيض. هذا أبطله الإسلام، وهو اتباع وهو الجنى والعياذ بالله، لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها وهو أجنبي منها. ثم أيضا ترتب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من أمائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها، هذا أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. الأمر الثاني من الأمور الباطلة هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أشخاص، يعني أشخاص دون العشرة، فيقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجته منها. فإذا حملت من هذا الوقاع من هذا العدد، فإذا ولدت استدعت هؤلاء وحضروا، ثم قالت لأحدهم ممن تريد هو ولدك يا فلان، فيتيم ولده ويستلحقه ولا يستطيع التخلص عليه، هذا أبطل الإسلام وهو زنا. ثم الأمر الثالث الذي هو البغايا المعلنات أصحاب الرايات التي وضعنا رايات على أبوابهن لمن يريد أن يجني بهن والعياذ بالله، فيأتي من يريد وهي تعطي الجماعة الذين دخلوا عليها. فإذا حملت في هذه المهام يعني في هذه الفترة التي دخل عليها وجاءها وجامعها منهم تحصيهم وتعريفهم فإذا ولدت أحضر الخافة الذي يعرفون الشبه ويقول لهم معرفة بالأشباه يعني بين الناس بين الآباء والأبناء فمن ألحقه الخافة بهم أو بواحد منهم من ألحقه بواحد منهم فإنه يكون أباه فإنه يكون أباه هذا أفضل حديث الله وإذن هذه أربعة أنواع من النساء كانت موجودة في الجاهلية أولها هو الذي أقره الإسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمة وهي اعتبار الولي في النكاح وأنه كان عندهم في الجاهلية هذا النوع من النساء وهو أنه يأتي رجل إلى الولي ويخطب منه موليته ويزوجها إياه إذن فالخطبة تكون من الولي والتزويج يكون من الولي فهو شاهد لما قدم له البخاري من اعتبار الولي في النكاح
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تكتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها فيعظمها
لأنه يعني قابل وأن يعدل عنه لأنه قبل أن يعدل فيه فإذا أدور فيه فهو معناه أن يرغب فيها لماله أو جمالها وإذا كان ليس ذات مال أو ليس ذات جمال ولها مال ولكن يريد أن ما أحد يشارك فيها وأن يعني لو جاء زوج معه ولا يريد زوجها ولا يريد أن يشاركه أحد في مالها لأنه ابن عمها أو هو والدها الذي جاء في الآيتين أنه أحيانا يرغب فيها بمالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي تستحق فنهى أن يفعل هذا وأن يتزوج من شاركوا هنا مثلا ثلاثة ورباع وقد تكون ليست ذات جمال أو قد تكون ليست ذات جمال ولكنها ذات مال يريد الله في أحد مشاكل فيها ولكن لا يريد أن يزوجها فيعضلها يأتيها خطاب ولكن لا يريد أن يزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرثها معه فيعضلها المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يعتبر في النكاح وأنه قد يحصل منه العضل عدم تمكينها من الزواج بسبب من الاسباب وهذا انما يكون لكونه الامر بيده ولكونه وليا والا لو كان مملكه الولايه معتبره لكانت المراه تتصرف بنفسها كيف شاءت ولا يحتاج الى ان ليس لاحد عليها سلطان فيعذرها لكن لما كان وليا معتبرا فقد يحصل منه الاحكام وقد يحصل منه العدل
قالت رضي الله عنها هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعطلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها
ولا ينكحها غيره ولا ينكحها غيره مراهية أن يشرك أحد في مالها ويكون بذلك من عضلها وحال بينها وبين الذين يرغبون الزواج منها من أجل أن لا يشاركه في مالها أحد فإذا فيه اعتبار الولاية في النكاح
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا السهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن قذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر توفي في المدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه وقلت إن شئت أن تحكس حفصة فقال فأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تحكس حفصة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه إذنك الحصة على عثمان بن عفان لما تأيمت يعني أنت زوجها بنت بن خلافة السهمي عرض هذا عثمان فطلب منه الإمهال لينظر في أمره ثم عاد إليه الرد والجواب لأنه بداله ولا يتزوج وهم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فسكت ولم يحر جوابا كما سبق في الطريقة الأخرى التي مضت وهن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكرها له وما أراد أن يفتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب. المقصود من إرادة الحديث هنا هو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرضها على عثمان وعلى أبي بكر ويقول إن شئت أن تحفظ تحفظ يعني زوجتك فلمعناهم الولين أعتبر أن الولي أعتبر لأنه قال أن تحفظ لو كان الأمر يرجع إلى المرأة لكانت المرأة يتصرف بنفسها والولي اعتبرها النساء بأمور منها أن الرجل يكون أعلم وأقل من المرأة وأمكن في معرفة الرجال ومعرفة أحوال الرجال فهو الذي مظنت أن وضعها في الموضع المناسب في الغالب بخلاف المرأة أنها لضعف عقلها قد تغتر بالمظاهر قد يعجبها الرجل حسن المنظر السيء المخبر فيتوكل على ذلك أفراد فالمرأة لا تستطيع أن تحضر الرجال كما يحضرهم الرجال لأن الرجال هم الذين يخالطون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال فالمرأة لا تتمكن من ذلك. ثم أيضا هي لنفسها قد تتأثر بالمظاهر قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء المخبر السيء ولكن أعجبها المنظر ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا تحمد عقباه فجعل الأمر إلى الرجال. وهم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تبذل النساء وتعلقهن بالرجال واستقالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك وهم الأمر التي يستحي منها وينبغي أن تتمرع على حياء منها فأميط الأمر إلى الرجال لأمور متعددة أميط الأمر إلى الأولياء بفوائد ولحكم متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع للفائدة والمصلحة.
قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبدوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يسقطها فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها.
نعم.
قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعطلوهن. وقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
هذا الحديث وينكر نزول هذه الآية وأن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان له أخت كان يتزوجها رجلا فطلقها ولما خرج من عدتها جاء يخطبها وقال فامتنع معقل أن يزوجه إياها قال زوجتك وأخرجتك ثم ذهبت وطلقتها فلا يزوجها مرة أخرى وكانت هي تريده وتريد رجوع إليها ونزلت الآية لا تعطلوهن وإن تحنا أزواجهن. فعند ذلك أقدم وبادر إلى تزويجه إذا فالأمر يوضح يعني هذه الآية وأن يعني هذه القصة هي سبب نزولها وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء ولو كان الأمر يرجع إلى المسلمين كان هنا حاجة إلى خطاب الأولياء لكان الأمر يخاطبنا فهم يزوجون أنفسهم لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن فيه الأمور والأضرار التي تترتب على ذلك ثم الرجال هم الذين أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح وما هو الأفيد في النساء. فإذا هذه الآية التي ترجم أو ذكرها في ترجمة أولا أورد هذا الحديث الذي كان بيان سبب نزولها وأن الولي لا يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وأراد الرجوع إليها وكذلك أيضا إذا كان خطبها من ذو شفع ومن هو أهل للزواج منها فلا يحول بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل الطمع في أمور ترجع إليه وفي فوائد تحصل له وإنما ينظر لحظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها إذا جاءها منه أهل للزواج منها فلا يحول بينها وبين هذا الزواج.
قال باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوش لأم حكيم بنت قادم أتجعلين أمرك إليه؟ قالت نعم. فقال قد تزوجت. وقال عطاء يشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجل أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك.
لما أورد الإخارة من الله يسلمه وإذا كان ولي الخاطب هو الولي فهل يزوج نفسه أو يعني يزوجه غيره أو يصل الأمر إلى غيره؟ أورد البخاري رحمه الله بعض الآثار في هذا وأورد يعني هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وهذا الذي مر قريبا وذكر من الآثار من غيرة شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها يعني هو الولي لها فأمر رجلا أن يزوجها إياه ومعناه أنه له أن يتزوج له أن يزوج نفسه وله أن يصل الأمر إلى غيره له أن يصل الأمر إلى غيره ما دام أنه هو الولي. هذا كذلك في قصة
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه قصه المراه. ثم كذلك ما جاء عن الحسن بكونه اما ان يتزوج ويشهد ويكون يعني هو الولي او يامر احدا من عشيرتها ان يزوجه ومن الذي هو ان يريدها معناهما ان يزوج نفسه اي يامر احدا من عشيرتها ان يزوجه او يعقد له عليها. يعني هذا ممكن وهذا ممكن، لكن الكون يعني يزوج نفسه ويعقد نفسه يعني لا باس له، وكان يترك الامر الى غيره ايضا لا باس له. وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عائشه، هو اورد اشار الى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصه تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما معه من القران، والذي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه الذي بعده فيه انه يكون وليها فيعضلها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيرها من الازواج الخاطبين لها ان يتزوجوها خشيه ان يشاركوه في ماله وان فهو لا يتزوجها لانه لا يرغب فيها لعدم جمالها، وكذلك ايضا لا يزوجها. واذا فنحن هذا فيه اشاره الى ان الولي قد يزوج نفسه وله ان يزوج نفسه لانه لا يتزوجها ولا يزوجها فمن وليها فيعضلها ويحول بين الخطاب بينهم وبينها.
قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفع ولم يجدها، فقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتما من حديد؟ قال ولا خاتما من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
أنهن إما أن يكون حوامل أو يكون يحضن أو كن صغيرات لم يبلغن إلى سن الحيض أو كبيرات تجاوزن سن الحيض. فالحامل عدتها أن تضع حملها، والحائض التي تحيض عدتها ثلاث قيد، والتي لم تحض ولم تبلغ سن حيض لكونها صغيرة وما بدأ الحيض بها، أو آيسة يعني تجاوز السنة الحيض، هذه عدة لا تشمل. فإذن قول الله عز وجل واللائي لم يحضن يعني معناه أنهن يعتدن وتسهر، معناه هذه العدة التي جاءت نتيجة لطلاق وإذا فيه زواج يسبق ذلك. ومعنى هذا أن الصغير يزوج، أن الصغير يزوج، فالآية واضحة في زواج الصغير لأنها بينت أن المطلقة التي لم تبلغ سن الحيض وطبعاً هي صغيرة لأن التي لم تحرص سن صغيرة، وهذا التطليق نتيجة للتزويج. فمعنى هذا أنه أن الصغيرة تزوج، وجه الدلالة واضحة من جهة أنها ذكر عدتها وهي عدة جاءت نتيجة للطلاق، فالطلاق جاء قبله نكاح، وإذا فالرجل يزوج ولده الصغير يعني يزوج ولده الصغيرة، فهي واضحة الدلالة على تزويج الصغار. ثم أورد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأن أبا بكر عقد للرسول صلى الله عليه وسلم عليها يوم السبع ودخل بها وهي ابنة تسع، نعم،
نفسه وعقد عليها ودخل بها ونفسه كسرى. وكان هذا فيه دلالة على جواز الرجل بنته الصغيرة يعني، وذلك فيما إذا رأت حظ لها والمصلحة لها وعدم فوات تلك الفرصة الجامعة التي لا تنتهز ولا تحصل. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والجلاء، لأن الظفر في مشاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تكون في حكمته وتكون من أمهات المؤمنين هذا فضل وشرف. ولهذا مرة في قصة أنس بن مالك حديث أنس بن مالك الذي فيه أنه لما حكى أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف نفسها عليه وعنده ابنته قالت وما تستحي يا سوءتاه، قال هي خير منك، هي خير منك ترغب في أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحرص عليه. فالزواج الصغير أو زواج الرجل بنته الصغيرة على من هو كفر خشية الفوات وهو أهل لذلك هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه. وأصل الزواج الصغيرة جاء في القرآن ما يدل عليه هو هذه الآية التي ذكرت فيها عدة المطلقة التي لم تبلغ سن المحيض، والمعنى أنها مزوجة، وإذا فهو مشروع ويشرع ويجوز أن تزوج الصغيرة، لكن يكون تزويجها لغرض ولاجتهاد فرصة قد لا تحصل لو اعتذر يعني عن هذا الرجل القاطع الذي في السفر.
قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حقا فأنكحته. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بتزويج الرجل ابنته من الإمام، وأورد فيه حديث عائشة بإسناد آخر غير الإسناد الذي تقدم، وأن الرسول تزوجها وعقد عليها ولد ست وبنى بها ولد ست وكانت عنده 9 يعني وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة. المقصود من هذا أن أبا بكر زوجها على رسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فهو شاهد لما ترجم له البخاري. وأشار إلى قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر وتزويج عمر إياها، تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وإذا ففيه تزويج بنت الإمام. فكل من الحديثين شاهد لما ترجم له، كل انه في واحد في احدهما علقه واشار اليه بدون ان يذكر الحديث ويذكر الاسناد قد يكون عن اخر. وبالنسبه لحديث عائشه اراده بالاسناد، لكن كل من الاثنين شاهد لما ترجم له، وهو تزويج الامام وتزويج الرجل ابنته من الامام.
قال باب السلطان ولي
بقول الإمام يعني إمام المسلمين، ورسول الله عليه السلام هو إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ومنزل أمر المسلمين وقال له إمام وهو الإمام العام. لهذا جاء في الحديث تبعة من يقول لهم الله في ظله فما لا ظله إلا ظله إمام عادل، أولهم إمام عادل.
قال باب للسلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن.
الخلف الرجل يزوج، لكن الرجل فقد يزوج، نعم إذا زوج الإيمان فقد وجد الزوج الإيمان الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن تزوج الإيمان مكتوب كل كل ما كان يقول أنه يزوج الإيمان كل يعني أمير يعني ولد يعني إمامة خاصة أو إمامة خاصة.